الثورة الإسلامية يدين الجرائم التي يرتكبها الصهاينة في غزة ويشيد بصبر وجهاد الشعب الفلسطيني الصامت. طائرات الاحتلال تواصل غاراتها على المنازل والأحياء المدنية في غزة مخلفة مزيدا من الدمار والشهداء. والمقاومة الإسلامية اللبنانية تعلن استهداف عدة مواقع عسكرية صهيونية ودفاعاتها تسقط طائرة مسيرة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. دان قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي الجرائم التي ترتكبها القوات الصهيونية في قطاع غزة، مشددا على أن هذه الجرائم تتم بدعم مباشر من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية. وخلال استقباله في العاصمة طهران لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية والوفد المرافق له، أكد سماحة قائد الثورة الإسلامية أن على حكومات الدول العربية والإسلامية والمنظمات الدولية تقديم الدعم الشامل والعملي للسكان في قطاع غزة، مشيدا بصبر وجهاد شعب غزة الصامت. من جانبه قدم رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية عرضا لآخر تطورات الميدانية في غزة، إضافة إلى التطورات في الضفة الغربية المحتلة. توعد وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني الولايات المتحدة بضربات كبيرة، مطالبا واشنطن بإنهاء الحرب المستمرة على قطاع غزة ووقف دعمها للكيان الإسرائيلي. وقال آشتياني إن الأمريكيين يهرقون مع الصهاينة بالمستنقع الذي صنعوه بأنفسهم، موضحا أن الرسائل الأمريكية هي نتيجة خوفهم وقلقهم ومحاولتهم الخروج من المأزق الذي جرهم إليه الكيان الصهيوني. وكان قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي قد شدد على أن الكيان الإسرائيلي كان سيدمر خلال أيام لولا الدعم الأمريكي. صرح رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليفاند أن إيران مستعدة لإرسال مساعدات إنسانية وشحنات إغاثة إلى مصر لمساعدة سكان غزة. وأشاد كوليفاند باتصال هاتفي مع الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري رامي الناظر بمواقف مصر المنددة بالهجمات الصهيونية، وقال إن غزة تعيش وضعا صعبا اليوم وأن سكان القطاع المحاصر يتعرضون لهجمات وحشية، مضيفا أن مثل هذه الفظائع لا تتطابق مع أي قانون. بدوره دان الناظر جرائم الاحتلال في غزة وشكر الهلال الأحمر الإيراني على جهوده على مدار الساعة لمساعدة الجرحى في غزة. واصلت طائرات الاحتلال غاراتها على المنازل والأحياء المدنية وخزانات المياه والمخابز في غزة مخلفة مزيدا من الدمار والشهداء. وهاجم الاحتلال منزلا قرب مدرسة لواء نازحين بمخيم البريج وسط القطاع، ما أدى لسقوط العديد من الشهداء والجرحى مع وجود الكثير من المفقودين تحت الأنقاض، فيما استهدفت الطائرات مسجدين في شرق معسكر جباليا وغربي مدينة غزة. وقالت وزارة الصحة أن الاحتلال ارتكب 24 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها أكثر من 240 شهيدا، فيما بلغت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على غزة اليوم 30 إلى 9770 شهيدا وأكثر من 24 ألف جريح. للمزيد حول العدوان الصهيوني على غزة نستمع إلى الصحفية إسراء البحيصي من هناك.
الاحتلال الإسرائيلي حاول هذه الليلة التوغل عبر محورين جديدين هو خان يونس، وكذلك حاول عن طريق الزوارق الحربية الإسرائيلية أن يشن هجوم عبر البحر عن طريق تحديدا منطقة غرب النصيرات على الطريق الساحلي. في المرتين كان هناك تصدي من قبل المقاومة الفلسطينية التي استطاعت بالتحديد في منطقة خان يونس أن توقعه في كمين، استطاعت من خلاله أن تدمر آليتين عسكريتين إسرائيليتين بقذائف الياسين 105. كذلك الحال، أعلنت القسام عن تدمير آليتين إسرائيليتين أثناء توغل الاحتلال شمال غرب مخيم الشاطئ، وكذلك الحال شرق حي الزيتون وشمال بيت حانون. المقاومة تخوض معركة شرسة بضراوة، تضرب بكل ما أوتيت من قوة، سواء من خلال القذائف المحمولة كقذائف الياسين والأربيجي والهاون، أو من خلال صواريخ المقاومة التي لا تتوقف بالمطلق، والتي أمس يعني سقطت في تل أبيب لأكثر من 10 مرات دوت سافرات الإنذار في تل أبيب. ونتوقع في أي لحظة أن تخرج هذه الصواريخ التي لم يستطع الاحتلال منعها حتى هذه اللحظة، والتي يعني باتت تشكل سندا وغطاء للمقاومين في الميدان الذين يشتبكون مع قوات الاحتلال في كل المحاور. وحتى اللحظة رغم مرور يعني ربما 5 أيام تحديدا أو أقل يعني بقليل للتوغل البري، لم تستطع الدبابات التعمق في عمق مدينة غزة، هي تسير ببطء، بل إن في محاور معينة مثلا في محور الشمال أجبرت على التراجع قليلا لإعادة تموضعها ويعني لتحصي يعني خسائرها لتتزود بإمدادات، لا أدري، لكنها أجبرت على التراجع أمام ضربات المقاومة التي ما تزال مستمرة حتى هذه اللحظة.
أعلن مدير مستشفى شهداء الأقصى في غزة إياد أبو زاهر أن المستشفى لم يعد قادرا على تقديم أدنى الخدمات، وأكد أبو زاهر أن المستشفى يستقبل عددا كبيرا من الجرحى يتجاوز طاقته الاستيعابية بأضعاف مضاعفة، وقال إن نوعية الإصابات التي تصل معقدة بحيث يتم العمل بمبدأ المفاضلة بين الجرحى، كما لفت إلى استقبال أكثر من 50 شهيدا وعشرات الجرحى في أثر المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم المغازي مساء السبت. ويشكل الأطفال والنساء أكثر من 70% من ضحايا العدوان الصهيوني الذين استقبلهم مستشفى شهداء الأقصى. قال وزير التراث بحكومة الاحتلال الصهيوني أن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن، وبالنسبة للمختطفين فالحرب لها أثمان. وصرح عمي حاي الياهو أن قطاع غزة يجب أن لا يبقى على وجه الأرض، وعلينا إعادة إقامة المستوطنات فيه. وقد أثارت تصريحات الياهو ردودا غاضبة، حيث أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن تصريحات ما يسمى وزير التراث بحكومة الاحتلال تعكس الإرهاب الصهيوني الإجرامي غير المسبوق الذي تمارسه هذه الحكومة الفاشية وقادتها ضد الشعب الفلسطيني، وتشكل خطرا على كل المنطقة والعالم. بدوره أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلام المعروف أن ما قاله إلياهو يمثل حقيقة جريمة الاحتلال ومحرقته النارية في غزة. إلى ذلك، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي المجازر والإبادة الجماعية في غزة أكثر من أن تحصى، وكان آخرها مجزرة مخيم المغازي وسط القطاع المحاصر، حيث دمر المنازل رؤوس ساكنيها بغارة جوية راح ضحيتها 10 شهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء.
المجازر والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة أكثر من أن تحصى، آخرها مجزرة مخيم المغازي وسط القطاع المحاصر، حيث دمر المنازل على رؤوس ساكنيها بغارة جوية راح ضحيتها 10 شهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء. وتكدست أعداد كبيرة من الإصابات الخطيرة على الأرض في قسم الطوارئ في المستشفيات بعد المجزرة. مجزرة أخرى يرتكبها طيران الاحتلال مستهدفا منزل عائلة أبو شقفة وسط مخيم جباليا شمالي غزة. وتأتي هذه المجزرة لتنضم إلى سلسلة المجازر التي ارتكبها الاحتلال، كمجزرة مدرسة أسامة بن زيد شمال قطاع غزة، ومجزرة مدرسة الفاخورة في معسكر جباليا التي تؤوي بداخلها 10 نازحين. كما ارتكب جيش الاحتلال مجزرة في سوق البساطات في شارع المنصورة في حي الشجاعية، وارتكب الاحتلال مجازر في 3 مستشفيات أبرزها مجمع الشفاء، حيث قصف موكبا لسيارات الإسعاف أمام مستشفى القدس والأندونيسي، فضلا عن استهداف عائلات في أثناء نزوحها من شمال القطاع إلى جنوبه عبر شارع الرشيد. مستشفى النصر للأطفال غرب غزة أيضا لم يستم من قصف طيران الاحتلال، حيث طالت غاراته بوابته وخلفت شهداء وجرحى. فبحسب وزارة الصحة بغزة ارتكبت نحو 970 مجزرة في حق الفلسطينيين منذ بدء العدوان. المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة قال إن الاحتلال يهدد المستشفيات بالضرورة إخلائها ومن ثم يقوم بقصف محيطها بالصواريخ، مؤكداً أن الاحتلال لا يتوانى عن استهداف المنظومة الصحية في غزة. وشدد القدرة أنه في حال عدم إدخال الوقود إلى المستشفيات في غزة ستقع الكارثة الكبرى. وما زال جيش الاحتلال يرتكب مجزرة تلو الأخرى ويركز على المناطق المأهولة بالسكان ويقصف الطواقم الطبية والجرحى والنازحين والأطفال والنساء والمرضى والصحفيين والمسعفين والدفاع المدني والشرطة، والكل مستهدف.
وجهت المقاومة الفلسطينية اليوم رشقات صاروخية تجاه مواقع الاحتلال الصهيوني وتحشيداته العسكرية ومستوطناته في إطار معركة طوفان الأقصى، في الوقت الذي تستمر في صد التوغل البري الصهيوني في عدة محاور من قطاع غزة. وأعلنت كتائب القسام قصف بئر السبع المحتلة وقاعدة رعيم العسكرية ومستوطنة سيدي رود برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين. ودكت كتائب القسام القوات الصهيونية المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب غرب غزة بعشرات قذائف الهاون. وعاودت كتائب القسام دك قوات العدو المتوغلة شرق جحر الديك بقذائف الهاون العيار الثقيل، وقصفت تجمعا للآلية المتوغلة غرب إيرز بقذائف الهاون. أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 5 فلسطينيين أحدهم طفل باشتباكات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس. وقالت المصادر إن 3 شبان استشهدوا وأصيب 6 آخرون برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة أبو ديس في القدس بمشاركة مروحيات لاعتقال أسير محرر، فيما استشهد طفل متأثرا بإصابته قبل أيام. وفي الخليل استشهد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فيما ارتقى شاب آخر واعتقل 9 آخرون خلال اقتحام قوة صهيونية مدينة جنين. ومنذ 7 أكتوبر الماضي استشهد 150 فلسطينيا وأصيب أكثر من 2200 آخرين في الضفة والقدس وفق وزارة الصحة الفلسطينية. قالت مصادر أمنية في لبنان مساء اليوم أن 4 أشخاص استشهدوا في عدوان صهيوني على سيارة مدنية في جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن مسيرة صهيونية استهدفت سيارة بين قريتي عيناتا وعيترون بالقرب من الحدود مع فلسطين المحتلة. وقال النائب في حزب الله حسن فضل الله أن العدوان الصهيوني على جنوب لبنان أدى لاستشهاد سيدة و3 أطفال من أحفادها، مؤكدة أن جريمة اليوم تطور خطير في العدوان الصهيوني على لبنان وأن العدو سيدفع ثمن جرائمه ضد المدنيين. وعلى صعيد متصل، نعت المقاومة الإسلامية اللبنانية 2 من عناصرها ارتقيا على طريق القدس خلال تأدية واجبهما في جنوب لبنان. كما أعلنت المقاومة في بيان قصفها ثكنة أفيفيم الإسرائيلية وموقع جل الدير، فيما تبنت استهداف آلية عسكرية لقوات الاحتلال في موقع بياض بليد بالصواريخ الموجهة، مؤكدة وقوع طاقمها بين قتيل وجريح. واستهدفت المقاومة أيضا موقعي مسكاف عام والمالكية على الحدود مع فلسطين المحتلة بالصواريخ الموجهة وتدمير قسم من تجهيزاته، فيما أسقطت دفاعاتها الجوية طائرة مسيرة صهيونية كانت تحلق فوق أجواء مدينة النبطية جنوب لبنان. وحول آخر المستجدات في جنوب لبنان تابعوا هذا التقرير.
واصلت المقاومة الإسلامية في لبنان ردها على الاعتداءات الإسرائيلية ومساندة المقاومة الفلسطينية في غزة ضد عدوان كيان الاحتلال المتواصل على القطاع المحاصر، منفذة المزيد من العمليات ضد مواقع الاحتلال على الحدود اللبنانية شمال فلسطين المحتلة. المقاومة عاودت استهداف موقع الظهيرة بالصواريخ وقذائف المدفعية، موقعة فيه إصابات مؤكدة. كذلك استهدفت بالصواريخ الموجهة آلية عسكرية للجيش الصهيوني في موقع بياض يلدا، مؤكدة وقوع طاقمها بين قتيل وجريح. وفي نفس الموقع استهدفت المقاومة كذلك تجمعا لجنود الاحتلال محققة فيه إصابات. وبالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة استهدف المقاومون ثكنة أفيفيم وموقعي جل الدير ومسكاف عام، مدمرين قسما من تجهيزاتهم الفنية والتقنية. وكانت المقاومة أعلنت عن استهداف مكمن لجنود الاحتلال الصهيوني داخل أحد منازل مستعمرة المطلي، لافتة إلى تحقيق إصابات مؤكدة ردا على قتل عدد من المدنيين خلال الأيام الماضية. وسائل إعلام صهيونية كشفت عن إطلاق حزب الله قذائف وصواريخ مضادة للدروع من لبنان تجاه أفيفيم ومسكاف ومستوطنة يفتاح، مشيرة إلى وقوع إصابات وإلى دوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى. وفيما تحدث إعلام الكيان عن اعتراض طائرة مسيرة دخلت من الأراضي اللبنانية، أفاد الإعلام اللبناني ومقاطع فيديو بقيام المقاومة بإسقاط مسيرة إسرائيلية كانت تحلق فوق أجواء النبطية جنوبية لبنان. وفيما واصلت مدفعية الاحتلال قصف أطراف الظهيرة والبستان وإخراج بلدة راميا ومنطقة قطمون جنوب بلدة رميش وغيرها من القرى اللبنانية الحدودية، استهدف الجيش الإسرائيلي سيارتي إسعاف تابعتين لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية في بلدة طير حرفة جنوبية لبنان. وأدى الاعتداء إلى إصابة 4 مسعفين وصفت إصاباتهم بالطفيفة والمتوسطة. وأكد مسؤول مركز الدفاع المدني في الجمعية أن الاعتداء حصل أثناء تلبية المسعفين لنداء استغاثة لسحب جريحين استهدفتهما مسيرة إسرائيلية بشكل مباشر ومتعمد. هذا وزفت المقاومة الإسلامية 3 شهداء جدد ارتقوا على طريق القدس، ليصل عدد شهداء المقاومة الإسلامية إلى نحو 61 شهيدا منذ بدء العمليات.
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي تل بيدر غرب مدينة الحسكة السورية بالطيران المسير وأصابتها بشكل مباشر. ومنذ بدء معركة طوفان الأقصى نفذت المقاومة الإسلامية في العراق العديد من الضربات والاستهدافات لمواقع القوات الأمريكية في العراق وسوريا نتيجة دعمها العدوان الصهيوني على قطاع غزة، كما وجهت عدة رشقات صاروخية وأطلقت مسيرات تجاه كيان الاحتلال ضمن انقراض محور المقاومة في معركة طوفان الأقصى. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن أبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف القاعدة الأمريكية تل بيدر غربي الحسكة شمال شرق سوريا بالمسيرات، مؤكدة إصابتها بشكل مباشر. وكانت المقاومة وفصائلها المختلفة حذروا أمريكا من إدامة دعمها للكيان الزائل. على صعيد آخر، كشف مصدر أمني في محافظة الأنبار بأن القوات الأمريكية فرضت إجراءات أمنية مشددة على قاعدة عين الأسد على خلفية معلومات مسربة تفيد بوصول مسؤول أمريكي كبير إلى مبنى القاعدة. وأضاف أن الطيران الأمريكي وفر مظلة جوية فوق مبنى قاعدة الأسد وسط تحليق مكثف للطيران الحربي والمسير في سماء ناحية البغدادي وصولا إلى مناطق الشريط الحدودي مع سوريا. على صعيد ثاني، من المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني غدا الاثنين جولة أقليمية لبحث تطورات الأحداث في غزة، يبدأها من طهران وتتبعها عواصم خليجية. فيما أكدت مصادر مطلعة أن الزيارة ستبحث الحرب في القطاع وموقف الفصائل المسلحة العراقية تجاه استهداف المصالح الأمريكية. وكان وزير الخارجية فؤاد حسين حذر من اندلاع حرب في المنطقة على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددا على ضرورة إبعاد العراق عن شرارة تلك الحرب. فيما وجهت السلطات العراقية القيادات العسكرية في البلاد باتخاذ إجراءات أمنية دفاعية مشددة استعدادا لما يشبه الحرب المحتملة في المنطقة، ومؤكدة الانتشار العسكري أرضا وجوا وتفعيل الجهد الاستخباري. كل احتمالات التصعيد واردة. وحين يحضر بلينكين في مجالس حرب الصهاينة التي تصدر منها أوامر قصف المستشفيات والمدارس والكنائس في غزة، فمن الطبيعي أن لا يكون مرحبا به في أي بلد عربي وخصوصا العراق. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
تجتاح تظاهرات مدن وعواصم العالم دعما لفلسطين وتنديدا بالعدوان على غزة في ظل حصار مطبق يمنع عنها كل أسباب الحياة. ففي واشنطن احتشد آلاف المتظاهرين في ساحة الحرية لدعم الفلسطينيين والمطالبة بوقف العدوان على غزة، فيما شهدت بريطانيا احتجاجات منددة باستمرار المجازر، وقامت الشرطة على إثرها باعتقال عدد من المتظاهرين. وفي النمسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا خرج المتظاهرون مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة، كما تجمع متظاهرون أمام السفارة الأمريكية في العاصمة الأيرلندية تنديدا بالحرب والمجازر في غزة ودعما للشعب الفلسطيني أمام كيان الاحتلال. وحول تواصل المظاهرات وردود الفعل الغاضبة حول العالم تنديدا بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، إليكم هذا التقرير.
في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة في يومه 30 والقصف الإسرائيلي الوحشي الذي يبيد أهلها من الرجال والنساء والأطفال، تتعالى الأصوات المنددة بهذا العدوان وتزداد المطالبات بوقف إطلاق النار. فقد صدت الشرطة الإسرائيلية محتجين كانوا يتظاهرون أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسط غضب شديد من الإخفاقات لنتنياهو والقادة السياسيين والأمنيين، مطالبين باستقالة نتنياهو إثر عملية طوفان الأقصى لحركة المقاومة الفلسطينية حماس. ويأتي هذا في ظل تصريحات لوزير الحرب الصهيوني يوف جالانت يتهدد فيها حماس وحزب الله ويتوعد بالقضاء على حماس وأنها لن يكون لها وجود في غزة بعد الحرب. ورغم المواقف الرسمية الأوروبية والأمريكية المؤيدة لإسرائيل، خرجت مظاهرات تندد بارتكاب الاحتلال جرائم الحرب والإبادة في القطاع وتطالب بوقفها على الفور. فقد اجتاحت التظاهرات مدن وعواصم العالم تنديدا بالعدوان على غزة، والذي أدى حتى الآن إلى ما يقارب 10,000 شهيد مدني و22,000 مصاب وتشريد معظم السكان وتدمير المنازل والمستشفيات والمدارس في ظل حصار مطبق يمنع عنها كل أسباب الحياة. ففي واشنطن احتشد آلاف المتظاهرين في ساحة الحرية لدعم الفلسطينيين وطالبوا بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. وفي العاصمة النمساوية فيينا خرج متظاهرون للشوارع مطالبين بوقف إطلاق النار وأكدوا دعمهم للفلسطينيين، منددين بالمجازر الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة. ورغم أن الحكومة في بريطانيا من المؤيدين للاحتلال الإسرائيلي، إلا أن المادة الشعبية رافض للاحتلال وجرائمه في قطاع غزة يتصاعد. فقد انطلق المتظاهرون في لندن وعدة مدن بريطانية في احتجاجات للمطالبة بوقف إطلاق النار وتنديدا بالمجازر الإسرائيلية، وقامت الشرطة على أثرها باعتقال عدد من المتظاهرين. كذلك شهدت مدينة ميلانو الإيطالية مظاهرة حاشدة رفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة وتطالب بوقف إطلاق النار. وأمام سفارة الأمريكية في بلفاست بإيرلندا تظهر المئات للتنديد بالحرب والمجازر المستمرة في غزة، ورفعوا الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات مؤيدة للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. هذا فيما ارتدى متظاهرون الكوفية الفلسطينية واحتشدوا في ساحة ألكسندر بلاتز بوسط برلين في ألمانيا رافعين الأعلام الفلسطينية وهتفوا بالحرية لفلسطين. أما في إسبانيا وإسكتلندا فقد خرجت مظاهرات حاشدة بمدينة فالنسيا وغلاسكو المركزية دعما للقضية الفلسطينية وتنديدا بمجازر الاحتلال في غزة.
في الختام العناوين الرئيسية: قائد الثورة الإسلامية يدين الجرائم التي يرتكبها الصهاينة في غزة ويشيد بصبر وجهاد الشعب الفلسطيني الصامت. طائرات الاهتلال تواصل غاراتها على المنازل والأحياء المدنية في غزة مخلفة مزيدا من الدمار والشهداء. والمقاومة الإسلامية اللبنانية تعلن استهداف عدة مواقع عسكرية صهيونية ودفاعات وتسقط طائرة مسيرة. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مضامين اجتماعية
في الأدب والشعر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم وحللتم علينا أهلا في جولة أخرى بين رحاب المضامين الاجتماعية في الأدب والشعر.
هذه الجولة مستمعينا الكرام سنواصل فيها استعراض هذه المضامين في قصائد الشاعر الكبير ناصر خسرو القبادياني. ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الكرام، كما شكى شاعرنا ناصر خسرو من المجتمع والدهر، هذه الشكوى التي استعرضناها في الحلقة المنصرمة فقد عبر أيضا عن شكواه من زملائه الشعراء، حيث تمت هذه الشكوى بصلة وثيقة إلى مكانة الشعر وتوظيفه في عصر ناصر خسرو، فقد استخدم معاصروه الشعر أداة للارتزاق والحصول على العطايا والصلات بغية التزلف إلى الحكام والمتنفذين، ومن ثم صار الشعر أداة للتكسب في أيدي شعراء البلاط لمدح الحكام والإشادة بهم. فالشعر عند الشاعر أرقى وأكثر قيمة من توظيفه للتعبير عن المدح الكاذب أو الثناء، فيولي اهتماما بالغا بألفاظه وكلماته ويضفي عليها القيمة ويجلها عن أن يوجهها لمن لا يستحقها، كما يقرر في البيت التالي:
منانم که در پای خوکان نریزم مرین قیمتی در لفظ دری را.
حيث يقول ما معناه: أنا الذي لا يطرح تحت أرجل الخنازير ثمين الجوهر في اللفظ النفيس كالدر.
وقد حفل العهد الذي عاشه ناصر خسرو بالاضطرابات السياسية المختلفة مما دفعه إلى هجرة الوطن والابتعاد عنه، ومع ذلك فإن موطنه لم يغب عن باله يوما، فكان متعلقا بترابه مهما ابتعد عنه وارتحل متناسيا بذلك شظف الحياة وتقلب الأيام. وإذا أمعنا النظر في شعر ناصر خسرو نجد أنواعا مختلفة من الشعور بالغربة لديه، فمنها الغربة السياسية والاجتماعية والدينية والروحية والمكانية والزمنية، فليس لدينا متسع من المجال في بحثنا هذا للتطرق إلى جميع هذه الأنماط، بل نكتفي من بينها بالغربة المكانية لما فيها من أثر عظيم وتأثير بالغ في ميل الشاعر ورغبته في إنشاد أشعار الشكوى.
ومن المعلوم أن الغربة المكانية ناتجة عن ابتعاد الشاعر عن مسقط الرأس والإقامة لفترة طويلة في المنفى، فتحولت قصائده في هذا المجال إلى آلام وأنات تفوح بالشكوى الصارخة وتتسم باللوعة والأسى.
وتتجلى مستمعين الكرام الغربة المكانية عند الشاعر إثر هجرة الشاعر من موطنه ومسقط رأسه، لهذا نجده منطلقا في الحنين إلى الوطن شاكيا الغربة، حيث ظهرت عنده في قالب الصور والمعاني التي طفحت بالشكوى المفعمة بصدق العاطفة، ويتسم شعوره في هذا النوع من الشكوى بالتميز الناجم عن معطيات الإحساس بالغربة، فكان اغترابه عن الموطن أحد وسائله في التعبير عن ذاتيته،
حيث يقول في هذا المجال مشيرا إلى المنفى الذي عاش فيه ردحا من حياته وهو قصبة في بلاد الصين تدعى ياماغان، مفتخرا ببلاغته وفصاحته في النظم والنثر والتي بز بها شعراء كبارا مثل رؤبه ابن العجاج.
مانده به یمگان به میان جبال نیستم از عجز و ننیز از کلال، یک سر عشاق مقال منند درگه و بیگه به خراسان رجال، و سخن و نامه من گشت خار نامه مانی و نگارش نکال، نام سخنهای من از نثر و نظم چیست سوی دانا سحر حلال. گر شنوندی همه اشعار من، گنگ شدی رعبه و اجاج لال.
اما في ترجمه هذه الابيات: بقيت في يمجان بين الجبال، ولكن لا بسبب العجز والكلل. هناك رجال في خراسان يعشقون كلامي ومقالي في كل الاوقات. المهرة في كتابة الرسائل البليغة غدوا عاجزين وذليلين أمام كلامي في الشعر والنثر. إن سمع رؤبة بأشعاري لأصيب باللكنة، وإن سمعها العجاج لأصيب بالبكم.
مستمعينا الأفاضل، ماذا عن الشكوى من الأصدقاء والأحباء في أشعار ناصر خسرو؟ عن هذا الموضوع حاورت زميلتنا سعدية الشيبي ضيف الحلقة، ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الأكارم، أرحب بالدكتور عبد الله البغبيش، أستاذ مساعد في قسم اللغة الفارسية وآدابها في جامعة العلامة طباطبائي. دكتور، كما تعلمون أنه الشاعر ناصر خسرو قد تطرق إلى مضامين اجتماعية عديدة في نتاجاته الشعرية. من هذه المضامين التي تطرق إليها شكواه من الأصدقاء والأحباء، كيف تقرؤون هذا المضمون؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولمستمعيكم الأفاضل. كما تعلمون فإن قصائد الشاعر في معظمها تدخل ضمن الأشعار والقصائد بالأدب التعليمي في اللغة الفارسية، وهذا النوع من الأدب يتمحور بالتحديد حول إبداء النص وإرشاد العباد إلى الطريق الصحيح. بل
ولكن هو تطرق يعني دكتور عفوا نعم. يعني نعم. هو تطرق لهذه الظاهرة وشكواه، لأنه هذه الظاهرة موجودة في المجتمع حتما. صحيح. إنما يتطرق إليها يريد أن يعالجها.
بالضبط. ولذلك هو يعني من وراء هذه الشكوى إبداء النصح له ومساعدتهم على انتهاج الطريق الصحيح والسليم. فلذلك فإن التعبير برأيي، يعني تعبير الأصدقاء أو الأحبة في نظامه الشعري، غالبا ما يعني بشكل عام الإنسان، بمعنى أنه ينظر إلى الآخرين بروح إنسانية منفتحة، لأنه لا ينبغي للشاعر أن يلقي المواعظ أو النصائح مباشرة، بل عليه أن يبينها عبر الصور الشعرية والصناعات الأدبية وطاقاته الشعرية بما فيها الحكاية والتمثيل والتشويه والإسعارة وما إلى ذلك. أيضا أنا أود أن أشير إلى نقطة أخرى بالنسبة لناصر خسرو، وهو لقبه. لقبه هو الحكيم، والحكيم في اللغة الفارسية تعني صاحب الحكمة والمعرفة والأخلاق. وعلى هذا الأساس فإن ناصر خسرو برأيي كان صاحب معارف، صاحب أخلاق وصاحب حكمة، وكان يود أن ينقلها إلى الآخرين بما فيهم الأحبة. مع كل ذلك، يعني إذا أردنا أن نتطرق إلى موضوع الشكوى بالتحديد في نظامه الشعري، فهناك أنواع من الشكوى: الشكوى من أبناء الزمان، أو الشكوى من الدنيا، أو الشكوى حتى من العجز الجسدي في أيام المشيب. هاي هي يعني مضامين كان يتناولها وهي موجودة في نظامه الشعري. كان يقول مثلا: أنني سئمت ما يفتعل أبناء الزمان، لذلك ابتعدت عنهم قولا وفعلا. أما بالنسبة لمعالجة هذه المشاكل، فما كان يحدده هو اللجوء إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى الفكر الإسلامي أو الدين الحنيف.
أحسنتم كثيرا الدكتور عبد الله البوغبيش، أستاذ مساعد في قسم اللغة الفارسية وآدابها في جامعة العلامة طباطبائي، شكرا جزيلا لك.
شعراء وأدباء حملتهم مسؤولية الأمة وظروفها أدبا، وتعايشوا مع واقع الحياة شعرا، ليبينوا المضامين الاجتماعية عبر حسهم الأدبي، ويضعوا آليات العلاج من منطلق لغتهم وبلاغتهم. جلسنا معهم نتعمق في تلك المضامين وندرس آلياتهم عبر أبياتهم وقصائدهم في برنامج مضامين اجتماعية في الأدب والشعر.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج مضامين اجتماعية في الأدب والشعر.
مستمعين الكرام، ومن مظاهر الشكوى الأخرى عند الشاعر والحكيم ناصر خسرو شكواه من الشيب والشيخوخة والتقدم في السن، ولكننا لا نجد ناصر خسرو باكيا على ما مضى في الحياة من عهد الشباب والمرح، بل نراه متحسرا عليه لما قضاه في اللهو، فاتخذ تلك الأيام بمثابة ذخر لأيام المشيب. فمن ثم حاول أن يبحث عما يعوض عن تلك الأيام، فوجد ذلك في الدين والعقل. ولا يزال يتخذ الشباب والمشيب تمهيدا للتعبير عن هذا الموضوع، وتدور معظم مقطوعاته في الشباب والمشيب حول هذه القضية.
والمتأمل في موضوع الشيب والشيخوخة عند ناصر خسرو يجد أنه يدور حول المحاور التالية: استرجاع أيام الشباب وما كان فيه من المرح واللهو، والتحسر على مرور تلك الأيام وما حل به من الضعف والفتور في الأيام الباقية، والتأمل وإعمال النظر فيما سيؤول إليه الأمر في الحياة بعد الموت، والتعبير عن الموعظة والنصح لتنبيه المتلقي بعدم الاغترار بالدنيا ونعيمها الزائل، وبالاعتصام بالمثل الدينية ورجاء الغفران في أيام الشيخوخة، والاعتبار بمن مضوا في القرون الخالية.
يقول الشاعر معبرا عن الضعف والنصب أيام الشيخوخة:
لشکر پیری فگند و قافله زل، ناگه برسا و ادین و گردن من غل. غلغل باشد به هر کجا سپه آید، وین سپه از من ببرد یک سر غلغل. شاد مبادا جهان هگرز که او کرد، شادی و عز مرا بدل به غم و زل. نفسم چون نال بود و جسمم چون کوه، کوه شد آن نال و نال که به تبدل.
والآن ندعوكم أحبتنا الكرام للاستماع إلى الترجمة العربية للأبيات السابقة: لقد جعلني جيش الشيخوخة وقافلة الذل مغلولاً، وأثقلا رقبتي وساعدي بالأغلال. إذا حل جيش بمكان سمعت فيه الجلبة والأصوات، أما جيش المشيب فقد أفحمني وسلبني القدرة على الحركة والنشاط. لا أدخل الله الفرح والسرور على الدنيا، فإنها بدلت سروري حزنا وعزتي ذلا. كانت نفسي كالقصب النحيف وجسمي كالجبل، فقد جعل العالم تلك النفس قوية كالجبل والجسم كالقصب.
مستمعينا الأكارم، كل الشكر والتقدير لكم على طيب متابعتكم لنا، وحتى نعاود اللقاء بكم في حلقتنا القادمة من برنامج مضامين اجتماعية في الأدب والشعر عند شاعر آخر ومضامين أخرى، نترككم في رعاية الله،
والسلام عليكم ورحمة الله.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر. إن من كواشف الارتباط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ما جرت العادة عليه من الوقوف عند سماع اسمه الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس، وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها دلالة تعظيمية وتسليم لأمره عليه السلام، وكأنه يقول: مولاي، نحن قيام بين يديك، إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي يغرينا بالقيام، فكيف إذا ظهرت إمارات دولتك الكريمة المباركة؟ وقد ورد عن الإمام علي الرضا عليه السلام حينما وصل دعبل الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة: خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله بالبركات. قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه ومخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا، اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي، فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
مسرح العرائس. أشعر بالندم يا إلهي حتى نخاع العظم من أني ذكرت سواك بالأنس وهتفت بغير اسمك وطافت بخاطري كلمات غير كلماتك. سمحت لنفسي أن أكون مرآة للسراب ومستعمرة للأشباح، جهلت مقامي ونزلت عند رتبتي، وترجلت عن فرس الأصيلة لأركب توافه الأمور وأزحف معدود الأرض. خدعني شيطاني واستدرجني إلى مسرح العرائس الذي يديره، وإلى تماثيل الطيف والزجاج والحلى المزيفة.
استدرجني إلى بيوت القماش وقصور الورق، وقدمني إلى ناس يبتسمون للمصلحة ويحبون للشهوة ويقتلون للطمع ويتزاوجون للتآمر. رجال وجوههم ملساء مدهونة، ونظراتهم خائنة، ولمساتهم ثعبانية، ونساء تغطيهن المساحيق فلا تبدو ألوانهن الحقيقية، وجوههن مكوية، وخطواتهن حربائية، وأيديهن تتسلل إلى القلوب يسرقن كل شيء حتى الحقائق. عالم جذاب كاذب يضوع بالعطور ويبرق بالكلمات، عالم لزج معسول تغوص فيه الأرجل كما يغوص النمل في العسل حتى يختنق بحلاوته ويموت بلزوجته. والأصوات في هذا العالم كلها هامسة مبللة بالشهوة تتسلل إلى ما تحت الجلد وتخترق الضمائر وتأكل الإيمان من الجذور. تذكرتك يا رب، تذكرتك وأنا أمشي في هذا العالم، فشعرت بالغربة والانفصال، ولم أجد أحدا أكلمه ويكلمني وأفهمه ويفهمني. نبذوني كلهم ورفضوني كما نبذتهم ورفضتهم، وأحسست بنفسي وحيدا غريبا مطرودا ملقا على رصيف أبكي كطفل يتيم بلا أم. وسمعت في قلبي صراخا ينادي، كانت كل خلية في بدني تتوب وتؤوب، واختفى ديكور القماش والورق، وذاب مسرح الخدع الضوئية، وعاد اللاشيء إلى اللاشيء، وعدت أنا إليك. لا إله إلا أنت سبحانك ولا موجود سواك، القرب منك يضيف والبعد عنك يسلب، لأنك وحدك الإيجاب المطلق وكل ما سواك سلب مطلق. علمت ذلك بالمكابدة وأدركته بالمعاناة، وعرفته بالدم والعرق والدموع ومشوار الخطايا والذنوب، وأنا أقع في الحفر وأتعثر في الفخاخ، وكلما وقعت في حفرة شعرت بيدك تخرجني بلطف، وكلما أطبق علي فخ رأيتك تفتح لي سبيلا للنجاة، وكلما وضعوني في الأغلال وأحكموا علي الوثاق شعرت بك في الوحدة والظلمة تفك عني أغلالي. وأقول باكيا، أقول باكيا سبحانك يا رب، وهل هناك تثبيت إلا بك؟ وهل هناك تمكين إلا بإذنك؟ أنت وحدك الذي أصلحت الصالحين وثبتت الثابتين ومكنت أهل التمكين، تعطي لحكمة وتمنع لحكمة ولا تسأل عما تفعل. شفيعي إليك صدقي، وعذري إليك حبي للحق، وذريعتي إلى عفوك رغبتي في الحق. ضمن خطيئاتي نبتت الحكمة كما تنمو أزهار الياسمين من الأرض السبخة، ومن دموع ندمي علمت الناس فصدقوني حينما كلمتهم، لأنهم رأوا كلماتي مغموسة بدمي. ومن عثراتي وسقطاتي أضأت مصباحا هاديا يجنب الناس العثرات، وكل من عبر طريقي قلت له كلمة صدق ودللته على السلامة. ربي ربي، ما أتيت الذنوب جرأة مني عليك ولا تطاولا على أمرك، وإنما ضعفا وقصورا حينما غلبني ترابي وغلبتني طينتي وغشيتني ظلمتي. ربي لا أشكو ولكن أرجو، أرجو رحمتك التي وسعت كل شيء أن تسعني، وأنت الذي وسع كرسيك السماوات والأرض.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي، فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
رحاب المدينة، رحاب المدينة، رحاب المدينة، رحاب، رحاب، رحاب المدينة، رحاب المدينة، رحاب المدينة، رحاب، رحاب، رحاب المدينة، رحاب المدينة، رحاب المدينة، رحاب، رحاب المدينة، رحاب المدينة، رحاب المدينة، رحاب، رحاب، رحاب المدينة، رحاب المدينة، رحاب المدينة، رحاب، رحاب،
رحاب المدينة، رحاب الندى تعمها السكينة بنور الهدى.
فؤادي في هوى الحرم يغني الشوق بالنغم، شدا من فرط لهفته لخير العرب والعجم، شدا من فرط لهفته لخير العرب والعجم. الحبيب تنعم بالمراد، بلقاء الحبيب تنعم بالمراد، وأروي مهجة حرة وأرجو الخير في الأخرى، وأروي مهجة حرة وأرجو الخير في الأخرى، تجاه القبر منتظرا عطاء يديك والبشرى، تجاه القبر منتظرا عطاء يديك والبشرى. يا ليتني أراها وأرى من ضياها، يا ليتني أراها وأرى من
أيها الأكارم، حان الآن موعد محاضرة لفضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة: تفسير الآية الشريفة ويل لكل همزة لمزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، هذه السلسلة من الآيات عالجت ثلاثة من الأمراض الاجتماعية. القرآن الكريم استعمل هاي كلمة ويل.